قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة تسمية العنب كرما. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن. قال: وحدثنا ابن رافع ساق السند إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. قال: وحدثنا علي بن خشرم ساق السند إلى علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا الحبلة، يعني العنب. وحدثنيه زهير بن حرب ساق السند إلى أبي وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. أمس الماضي كان الكلام على بعض الألفاظ التي نهينا أن نتلفظ بها لأنها لا تليق في مقام الباري جل وعلا، وإن كان الظاهر عندما يطلقها المرء لا يريد بذلك شيئا مقصودا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير الداعي إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى علمنا أن نضبط ألسنتنا وألا نتلفظ بما لا يرضي ربنا جل وعلا، فإن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. يا أخي، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى الخراءة أجلكم الله، إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يدخل الخلاء أن يتغوط أن يتبول، ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعل وما الذي ينبغي للمسلم أن يقول؟ إلى هذا الحد الأمور التي تتعلق بقضاء الحاجة ما تركها رسول الله وما تحاشى عن بيان ذلك. أقول: أتراه صلى الله عليه وسلم يكتم، يدع شيئا محبوبا إلى الله جل وعلا لا يبينه لنا؟ كلا والله. علمنا عند قضاء الحاجة عندما نتغوط أو نريد أن نتبول أن لا نكون كالدواب، وإنما علينا أن نتعلق بالله وأن نكون مع الله وأن نراقب الله عندما ندخل الخلاء، نلتجي بالله، نعتصم بالله. أنت تدخل هذا الموضع، هذا الموضع فيه أعداؤك، هذا الموضع يسكنه شريرون أخباث، عليك أن تتحصن بالرب لئلا يذوك. بيوت الخلاء مواضع للجن، الخبث والخبائث تستقر في هذه المواطن، لا تريد إلا هذه المواضع، وأنت عبد لله معبد له، تركع له وتسجد، تعتمر وتحج، تصوم وتطيع، أنت محبوب إليه، الله جل وعلا لا يريد بك سوء. ولهذا أيها العبد المسلم، عندما تدخل الخلاء تريد أن تقضي الحاجة، عليك أن تلجأ إلى ملجأ واقي كريم عظيم، تقدم رجلك اليسرى، لا تقدم اليمنى، وإذا قدمت الرجل اليسرى قلت بسم الله قبل أن تلج، قبل أن تدخل، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من شياطين، من الشياطين الذكور، ومن الشياطين الإناث. أنا أتعوذ بالله، ألتجي إلى الله، أعتصم بالله، أسأل الله تعالى أن يقيني شر الخبث والخبائث. أتسمحون لي أن أقول ولا تؤاخذونني على ما أقول؟ أقول الجيل الأول الذي قبل هذا الجيل يعلمون أولادهم، يعلمون نساءهم، يعلمون ذراريهم، يعلمون أنفسهم دائما التمسك بجانب الله، بسم الله، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا سقط الكتاب قال بسم الله، إذا سقط الولد قال بسم الله، إذا أراد أن يدخل بسم الله، أراد أن يخرج، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن ينام، أراد أن يستيقظ بسم الله، يتوقى بالله، يلتجئ بالله. أقول في ذلك الوقت، في ذلك العصر، في ذلك الزمن، الجن أقل من الجن في هذا الوقت. أقول الجن كثير الآن، اذهبوا إلى الشيخ علي بن مشرف العمري وانظروا عدد من يراجع الشيخ علي من المرضى، مرضى الأعصاب، مرض النفسي، مرض الجن، علل، والله ما كانت على هذا الحال قبل 50 عام، والله وبالله وتالله. أيمان ثلاثة، المدينة هي المدينة، طيبة هي طيبة، البلاد هي البلاد، الخلق هو الذي تغير، الخلق هو الذي تغير. أراد أن يفتح حانوته بسم الله، أراد أن يغلقه بسم الله، أراد أن يبيع البيع الأولى بسم الله أراد ما أراد يعتصم يعلم أنه لأن له إله. ولذا لا مرض نفسي ولا هموم ولا حسد ولا غل ولا جن، الجن موجودون، ولكن من اعتصم بالله وقاه. يذكرون الله صباح مساء، أصبح الصباح يقرأ آية الكرسي، يتعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر آية الكرسي. يقرأ المعوذتين، يقرأ سورة الإخلاص ينفثها على نفسه، يقرأ يمسح رأسه جسده بعدما قرأ الفاتحة، بعدما قرأ آية الكرسي، بعدما قرأ المعوذتين سورة الإخلاص. هذا ما كان الجيل الأول عليه. خلف من الصباح الباكر قبل كل شيء يوقد له السجارة ويشرب، قبل أن يذكر الله، قبل أن يأكل، قبل أن يشرب، قبل أن يذكر، قبل أن يصلي، لا ينام إلا على تنباك، على شيشة، على جراك، على دخان. يقوم، وإذا ما قام أول ما قام واستيقظ إلى الجهاز يريد أن يستمع الغناء. هذا أول شيء يعمل. بالله كيف لا يأتي الجن إلينا؟ كيف لا يتمكنون منا؟ كيف لا يستولون علينا؟ بيوتنا خاوية من ذكر الله، البيت من الصباح إلى المساء وهو في موسيقى، في غناء، في طبل، في زمر، في بعد عن الله. لا يقرأ في البيت قرآن، لا يقرأ سورة بقرة، والنبي يقول إن الشيطان لا يدخل بيتا قرأت فيه سورة البقرة. لا تقرأ أنت يا أخي. عندنا بحمد الله تعالى وسائل أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وتفضل بها علينا، تسجيل. خذ تسجيل، اذهب إلى إذاعة القرآن، اسمع صباح مساء قبل أن تنام، ليكون بيتك يعشش عليه رحمات الله، إنعام الله، فضل الله، رحمة الله. لهذا أقول إن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه علمنا عندما ندخل الخلاء وقبل أن ندخل الخلاء أن نلزم باب الله، جانب الله، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أنت تعوذت بالله، التعوذ معناه أنك عملت وقاية، هذه وقاية، لو أراد إنسان أن يضرب قدمت الوقاية، فأنت جعلت الله تبارك وتعالى واقيا لك مما تخاف شره. الذي تخاف شره الخبث والخبائث. وقد سألت الشيخ علي العمري، أسألت الجن؟ أتكلمت معهم؟ ما هو السبب في كثرة استيلائه على الإنس؟ لما الأمر أعظم مما كان عليه قبل؟ المدينة برمتها كنا نعلم ونعرف أفراد معلومين هذا مجنون وهذا مجنون وهذا مجنون، ثلاثة رجال، أربعة رجال، عشرة رجال، امرأة، امرأتين، هذا والله ما كنا نعرف. وإذا بالجن قد تكاثر. قلت له ما هو السبب؟ لما؟ ماذا قال لك الجن؟ لأنه يحدث الجن، الجن يتكلم، يأكل، يشرب، يجامع، الجن يجامع، يشتهي، وبخاصة إذا كان عليه لعنة الله فاسقا كافرا مجرما يؤذي الإنس. الجواب يقول لقد حدثني الجن وقلت علامة تؤذون عباد الله، هذا مسلم، هذا متقي، علامة تؤذي هذا العبد؟ قال أوذيه لأنه فاسق، لأنه فاجر، وقد أتي بشخص رأيته بعيني راسي وسمعت حديثه معه. قال له الشيخ لما دخلت فيه ولما آذيته؟ قال يا شيخ علي هذا فاسق الأبعد، هذا خبيث، هذا عمل عمل قوم لوط في حجرة المسجد فانتقم منه. أولا عمل عمل قوم لوط كبيرة من الكبائر، أن يعنو الرجل على الرجل، أن يجامع الرجل الرجل. ورد أن عرش الرحمن يهتز لذلك، سرير الرب، عرش الرب يهتز إذا على الرجل على الرجل. ثانيا في حجرة المسجد في بيت الله تبارك وتعالى يعمل هذا المنكر، ألا يخشى الله؟ ألا يتقي الله؟ ولهذا قال الجن أنا مسلم، أنا مؤمن، ولكنني انتقمت منه لأنه عمل كيت وكيت في بيت الله. هذا نوع، هذا نوع رجل صالح تقي عابد لله، وإذا بفاسق يتجرأ عليه ويقرع بابه، يتصل بأهله إما بالهاتف أو غير الهاتف، يخبب عليه امراته، يفسد عليه بناته، يفسد عليه حاله. الله تعالى يسلط عليه من الجن من ينتقم منه. هذا نوع. نوع آخر قال الشيخ يقول الجن وجدنا قلوبا خاوية خالية فارغة لا تذكر الله، لا تعتصم بالله، لا يذكر الله عندها، لا في الدار، لا يتحصن، صباح مساء، ماذا نعمل؟ ندخل فيه. لو كان مع الله التجأ إلى الله، اعتصم بالله، ذكر الله عندما ينام، عندما يستيقظ، عندما يأكل، عندما يخرج، عندما يصاب بأي شيء يلجأ إلى الله لا يصيبه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء. نزلت وادي، نزلت دار، نزلت في موضع، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبك شيء، هكذا قال صاحب هذا القبر.
صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر بحديث صحيح أن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، حتى تغرب الشمس. وإذا قرأت آية الكرسي مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. أنت في كلاءة عظيم كريم، الرب العلي القدير، لا يصيبك شيء، لا جن ولا إنس ولا أي مكروه بإذن الله تبارك وتعالى. نوع آخر يقول الجن المغالاة في الزينة، المغالاة في التجميل، المرأة ليس لها زوج، الفتاة في الدار وإذا بها تتزين وتتجمل، وصباغ للرأس والشفا والخد والمرآة ليل نهار، فستان في الصباح وآخر في الظهر، وطيب مشكل ملون. يقول الجن نحن أيضا لنا نفوس، إذا لم يكن لها زوج نحن نشتهيها نريدها. لهذا المبالغة الغلو في الطيب والتطيب مما يغري الجن ويجعلونهم يؤذون الإنس. ولهذا على المرأة أو على الشابة أو على الفتاة ألا تبالغ في الزينة والجمال. تريد أن تخرج إلى السوق تتهيأ قبل الخروج 3 ساعات 4 ساعات، ساعتين لأنها تريد أن تذهب إلى السوق. أنواع الطيب أشكال، أنواع الحمرة والصفرة والخضرة أشكال. لمن هذا؟ للزوج؟ لا، ليس لها زوج، ولو كان لها زوج لما تمتع وما سعد بهذا، وإنما يسعد بفستان قذر الذي تدخل به المطبخ. هذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. لكنها إذا أرادت أن تذهب للسوق شراء أو للجيران أو لأي شيء تزينت وتجملت وتطيبت وأغرت الإنس وأغرت الجن. هكذا قال الجن للشيخ علي: الذي لو ذهبتم إليه لرأيتم لا أقول المئات، يا أخي ألوف ألوف يأتون إليه كل يوم. لمن؟ لما ذكرت لك. لهذا صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دعانا إلى الخير، إلى أن نلجأ بالله عندما ندخل هذه المواطن. جلست كيف تجلس؟ تتكئ على اليمنى، تتكئ على اليسرى، ماذا تفعل؟ تميل إلى الجانب الأيسر لأن ذلك أذلل وأيسر وأهون لخروج الغائط. جلست، احذر من البول، احذر من رشاش البول، لا يقعن على ثيابك، لا يقعن على جسدك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. مر النبي على قبرين بطيبة وأسمعه الله تبارك وتعالى صراخ وعويل صاحبي القبرين، كشف الله عنه الحجاب، سمع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير صاحبا هذا القبر، صاحبا القبرين يعذبان، وما يعذبان في شيء كبير في نظر الناس اليوم. والأمران عظيمان كبيران، الأمران عظيمان كبيران. الأول كان لا يستنزه من بوله، والآخر يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا إلى هذا ويأخذ حديث هذا وينقله إلى هذا، يريد أن يوشي، يريد أن يوقع، يريد أن تختلف النفوس على بعضها. يأتي إليه في رمضان وهو صائم عابد قارئ ذاكر: يا فلان، أنا البارحة كنت في مجلس والمجلس مكتظ، وإذا بشخص يتكلم عليك لا أدري ما هو السبب، لما يشهرك على الناس ويتكلم ويقول ويقول ويقول، فيدخل الحزن في قلبي ويغريني على أخي، على صديقي، على المسلم، فأقول: ما دام أنه قال في كذا، هو كذا وهو كذا وهو كذا وحاله كذا ووضعه كذا، وأنا أعرف عشيرته وقبيلته وآله وأمه وجده وأبام، هيا. فيأخذ هذا الكلام ويعود إلى الأول، وهكذا. لهذا عذب صاحبي القبرين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فإنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا استنزه من البول، لا تتخذ إزارا ضيق، لا تتخذ ثقب صغير، بل عليك أن تتقي الله في البول كما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله عندما نخرج من الغائط، من موضع الغائط، من موضع البول، بعدما قضينا الحاجة انتهينا نريد الخروج، أخرج صامت؟ لا، عندما أخرج علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقدم اليمنى عند الخروج وأن نذكر الله. ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أذى البول والغائط. لو حبس البول ما خرج، غازات سامة لا بد من إخراجها. وجود الغازات وقلة البول تنبئ عن وجود مرض، إما أن الكلية مريضة، إما أن الكبد مريض، إما أن القلب مريض. إدرار البول، خروج البول نعمة من الله تعالى أنعم بها علي وعليك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، هذا أذى. البول سام قتال، الغائط كذلك، لو حبس وبقي هاتوا بالمسيلات وهاتوا وهاتوا وسفر وأطباء وما إلى ذلك، لكن الله تبارك وتعالى ذلل يسر هون من دون أن يعلم المرء. أكل الطعام سائغ، الله جل وعلا هيأ مواطير داخل هذا الحاجز تطحن تحرق تأخذ الخلاصة تجعله غذاء دم في تامينات، الباقي الذي لا يصلح يرفض يترك يخرج، يذلله الله تبارك وتعالى. ولذا نحمد الله عندما نخرج، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وعافاني، لو حبس وفي لمرضت ولهلكت ولتعبت وأتعبت، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنته وجوده وكرمه ذل ليسر سهل، يسر السبيل خرج. ولذا تحمد الله تعالى وتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وعافاني. تأمل كلمة عافاني، وتأمل أيها الأخ هذه القولة النبوية التي خرجت من معين طاهر زكي. الحمد لله، أنا أثني على الله حق الثناء لأنه أعطى وأغنى وأقنى وأنعم وتفضل وذلل ويسر وسهل، غير ما وجد هذا الطعام ليأكل فوجدته وأكلته، غيري وجد، ولكن بعث الله تعالى عليه مرض لا يقوى على أن يأكل ولا أن يشرب، وها أنا أكلت وشربت وذلل الله تعالى لي أمر خروجي. ولهذا أنا أثني عليه وأحمده، الحمد لله الذي أذهب عني الأذام وعافاني. هذه رواية. رواية أخرى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء تلفظ بجملة واحدة، تلفظ بجملة واحدة، ولكن هذه الجملة الواحدة كبيرة المعنى، وإن كانت قليلة المبنى. يقول عليه الصلاة والسلام بعدما يقدم اليمنى ويخرج: غفرانك غفرانك، يعني أسألك غفرانك يا رب يا رب، أنا أسألك غفرانك، اغفر لي، أنا ما قدرتك حق قدرك، أم أنا ما شكرتك حق شكرك. أنا عندما دخلت الخلاء لم أذكر النبي يذكر الله في كل أحيانه، ولكن عندما جلس على الخلاء لم يذكر الله، لأن ذكر الله تعالى ممنوع على الخلاء، فيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ذنب، ولذا يسأل الله غفرانه. أنا وغيري نجلس 20 ساعة لا ذكر لا شكر لا تلاوة لا عبادة، ومع ذلك لا نبالي بشيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق أو ثواني قلائل ما ذكر الله، لأن من دخل الخلاء لا يذكر الله يجب عليه أن يسكت، يجب عليه أن يصمت، عندما يخرج يعتبر أنه قد اقترف ذنب. هذا وجه وقول لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون المعنى أعمق وأغزر، أسألك غفرانك، لأن هذا الطعام، هذا الشراب، هذا الصنيع، هذا الفضل الذي تفضلت به علي يحتاج إلى طاعة وعبادة كبيرة عظيمة جدا، أنا لا أقوى على أن أقوم بهذا الشكر، ولذا أنا أسألك يا رب غفرانك. هذا الطعام الذي ذلله، يسره، أذاقك طعمه، حلاوة مرارة، هذا لون وهذا لون، وكل ذلك تتذوقه، وكل ذلك لك من الله تعالى. شربت، أكلت، أعطاك معدة قوية تذيب الحديد، لا تبالي بحلو ومالح ومر وحامض، الكل سواء، لو دخل الحديد أذابته. عمرك 20 30 40 70 80 عام، هذه المعدة تشتغل، ما توانت يوما، ما تخلفت ساعة، تشتغل ليل نهار، تعطيك، تمدك بقوة. من الذي هيأ هذا؟ من الذي ذلل هذا؟ من الذي يسر هذا؟ الله. ولذا لا نقوى على شكر الله على نعمه وعلى فضله، ولذا أسألك غفرانك. لا تخرج هكذا من دون ذكر ولا شكر، وإنما عليك أيها العبد المؤمن أن تعلم مقدار الله وفضل الله وعطاء الله ومنة الله علي وعليك. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام معلم الخير، قال لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، فإني أو أنا الدهر. وقد ذكرت لك أمس الماضي أن المعنى لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أو يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أن المعنى لا تسب الدهر فإن الدهر زمن، ليل ونهار، صباح ومساء، نور وظلمة. من الذي خلق هذا الدهر؟ الذي خلق هذا الدهر هو الله. وكانت الجاهلية، كانت العرب في الجاهلية تذم الدهر وتسب الدهر ويقول القائل: يا خيبة الدهر، لعن الله الدهر. فعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام الأدب مع الرب الذي خلق الدهر هو الله. والعرب عندما يقولون يا خيبة الدهر لعن الدهر، يقصدون بذلك شتم الصانع، والصانع هو الله. إذا قلت يا خيبة هذه الدار، لعن الله هذه الدار، المعنى هذه الدار التي فعلها خايب، المهندس، البناء، العامل. إذا لعن الدار يعني لعن صاحبها، لعن بانيها، لعن صاحبها. هذا أسلوب العرب. ولما كان العرب يقصدون هذا القول، هذا المعنى، دعانا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن نتأدب مع الله الذي خلق الدهر والذي يقلب الدهر كما يشاء، فلا نسب الدهر ونتأدب مع رب الدهر وهو الله الذي خلق الليل والنهار. هذا وجه. وجه آخر، يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر وأنا الدهر. أنا الدهر ليس الدهر بضم الراء، وإنما يهدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الرواية الأولى الدهر بضم الراء، الرواية الثانية وأنا الدهر. الفارق بين الأولى والثانية وأنا الدهر يعني أنا الحي الباقي الذي لا يزول والذي لا يحول، وأنا المقيم الذي لا يموت. فإذا قلتم يا خيبة الدهر، إذا سببتم الدهر فأنا الدهر، أنا الدهر، الدهر يعني أنا الحي الذي لا يموت ولا يزول ويقيم ويبقى، وكل المخلوقات تفنى وتذهب، وأنا الباقي، أنا الدهر الحقيقي. وكلا المعنين صحيح إن شاء الله، إلا أنه يجب أن يعلم ولا يجوز أن يقصد المرء أن الله تعالى هو الدهر، يعني أن هذه العوالم، هذه المعالم، هذا الكون، الشمس، القمر، الجبال، الأنهار، الدواب، البشر، بني آدم، الجن هم الله. لا، لا يجوز اعتقاد هذا، هذا اعتقاد الطبيعيين الدهريين الذين لا يؤمنون بوجود الله. الله جل وعلا عند هؤلاء عدم، غير موجود. هذا الكون هو الله. ينهى سيد الخلق 500 عام، لو سرت مشيت 500 عام عند ذلك تصل إلى السماء الأولى، الثانية الثالثة 500 500 500. إذن هذا الكون شيء مخلوق عاجز يفنى لا يبقى، يأتي يوم الله جل وعلا يبدد هذا الكون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، يوم القيامة إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ينطى هذا الكون يبدد، يضطرب، يختلف. البحار تسجر نار، الشمس تكور، وهكذا. إذن شمس وقمر وكواكب وجبال وأنهار وأناسي ودواب، هذا خلق الله. خلق القلم، أمر القلم أن يكتب، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء أراده الله، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن اعتقاد الطبيعيين الدهريين الذين يقولون لا يوجد إله كالشيوعيين، لا إله، وانتقم الله منهم وأدال الله تعالى دولتهم وأزال الله تعالى ملكهم وأفقرهم وجعلهم يتكففون الخلق مرة إلى هنا ومرة هنا، مرة إلى أمريكا ومرة إلى الصين واليابان، نريد أن ناكل، نريد أن نستطب، نريد ونريد ونريد. ما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. دالت الدولة، ذهب الاتحاد السوفيتي، ذهبت الشيوعية، لا خالق، لا رازق، لا موجد، لا إله، الكون طبيعة. ولهذا أرادوا أن يساووا بين الخلق، فأفقرهم الله تعالى جميعا، وبدد الله تعالى دولهم جميعا. وكل من يقرأ وكل من يسمع يعتبر، فإن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الدولة العظمى الكبرى التي ما كانت تؤمن بإله، أمريكا تؤمن بإله، وهي على ما هي عليه من الشر والبلاء والفسوق والبعد عن الله تبارك وتعالى، لكن دواليك بعض الكفر أهون من بعض. كفر أمريكا ليس ككفر الاتحاد السوفيتي الشيوعيون. أوروبا كافرة ملحدة بعيدة عن الله، يعتقدون أن عيسى ابن الله، أن عيسى ثالث ثلاثة، أتوا بالفجور الفسوق الإباحية، لكنهم يذهبون إلى الكنيسة يعترفون بوجود الله تبارك وتعالى، لكن الشيوعية الحمراء ما كانت تعترف بوجود الله. الكون هذا هو الله، وليس الكون هو الله، وإنما هذا الكون خلق الله، الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله. أنا لي ذات تليق ببني آدم، الهر، العنكبوت، النمل، البعوض، الحوت، كل مخلوق خلقه الله تعالى وجعل الله تعالى له ذاتا تليق به. العنكبوت له ذات تليق به. أنت من بني آدم لك ذات تليق وتشابه ذوات بني آدم، صلب قائم، رأس واقف، عينين أمام، فم، أنف، يد يمنى، يسرى، رجلين تمشي عليهما، بطن، وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى خلقك على هذا الحال، لا إله إلا هو، وخلق بقية الدواب وخلق بقية الخلق على الوضع الذي أراد جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا يجب علينا أن نعتقد ويجب علينا أن نعلم أن ذات الله تعالى ليست كذواتنا، وأن صفات الله تعالى ليست كصفاتنا، لا إله إلا هو، له ذات تليق به. كيف هي؟ أهي مثل فلان وعلان؟ لا، له ذات هو أعلم بها، حجبها عنا لا نراها، حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب لا إله إلا هو لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه البصر. ولذا لما طلب موسى كليم الله بلغ إلى درجة أن الله تعالى كلمه، وكلم الله موسى تكليما، كلمه من غير حجاب، ليس من وراء حجاب، كلمه الله تعالى تكليم. هذا المقام جعل موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الرب: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى: لن تراني، لأن الحجب النور يمنع يصد، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، اذهب يا موسى إلى جبل الطور فسأتجلى للجبل. فذهب موسى إلى جبل الطور، ورفع الله تعالى بعض الحجب. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، لما أزال الله تعالى بعض الحجب والجبل أمامه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل دكه الله، تفتت أمام هذا النور العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام صعق، فالله تبارك وتعالى له ذات ليست كذواتنا وصفات ليست كصفاتنا، وإن كان الله تبارك وتعالى أخبر بأن له ذات وأن له وجه وأن له يد وأن له عين وأنه يسمع وأنه يرى وأنه يعجب وأنه يضحك وأنه يغضب وأنه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، وأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، هذه أمور لابد أن يعلمها المؤمن تلقاء ربه جل وعلا لا إله إلا هو. له ذات، له ذات، كيف هذه الذات؟ لا نعلمها. ذات تليق بجلال الله، تليق بجلال الله. له يد كيدي؟ لا. يد الأنبياء؟ لا. يد آدم؟ لا. كيف يد الله؟ لا نعلم. نحن نؤمن ونعتقد أن لله تعالى يد، لكن يد الله تعالى ليست كأيدي الخلق. له يد تليق بجلاله، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يجعل السماوات في أصبع، والأرض في أصبع، والجبال والأنهار وكذا، وأنه جل وعلا يهزها ويقول: أنا الملك لا إله إلا هو. فنحن نعتقد اعتقادا يعتقده أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم نبينا وأصحابه وأتباعه والأئمة، أن الله تعالى له ذات، فرد، صمد، صمد يعني لا جوف له، لا يأكل، لا يشرب، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لأنه هو الحي القيوم لا إله إلا هو. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو أن معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الخلائق تسأله، تطلبه، تلتمس منه ليل نهار، ومعينه لا ينضب، معينه لا يقل، وإنما الأمر كما قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، المخيط إذا وضع في البحر، ما الذي يحمل؟ ما الذي ينقل؟ ملك الله تعالى لا ينضب لا يقل، كلمات الله تعالى لا تنفد. اسمع قول الله تعالى: قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر مدادا يعني حبر لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. هذه عظمة الله وقوة الله التي يجب علينا أن نعتقد أنه ذات تغاير الذوات، وله صفات تغاير الصفات، لا تشبيه، لا تمثيل، لا تعطيل، لا تحريف، لا تكييف. لا أقول ذات الله كذاتي، ولا أقول الله جل وعلا ينزل كنزولي، يد الله كيدي، سمع الله كسمعي. من أنا ومن أنت؟ الذي خلقني وخلقك هو لا إله إلا هو. لذا أيها الإخوان يجب علينا أن نعلم وأن قد نقدر الله تعالى حق قدره. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، علينا أن نقدر الله حق قدره، لا نقل بحال من الأحوال ولا نوافق الطبيعيين والدهريين الذين يقولون الله الله القوة العظمى التي ترى مجموعها الشمس والقمر والكواكب والجبال والأنهار والليل والنهار، هذه الطبيعة هي الله. لا، ليست هي الله، وإنما الله تعالى كما قلت لك كان ولم يكن شيء، بعد ذلك خلق العرش وجعل عرشه على الماء واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. ولو لم نجد دليلا يدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالعلو إلا حديث، حديث الإسراء وحديث المعراج، لكفانا حجة على أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات بائن من خلقه. الله فوق سبع السماوات الطباق، الله جل وعلا فوق العرش، السماوات الطباق سبعة، بعدها بحر، فوق السبع السماوات الطباق بحر. يقول الله تعالى وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، سماء سماء سماء، سبع سماوات، بحر بحر مسيرته 500 عام فوق السماوات السبع الطباق. قال هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صاحب هذا القبر قبل 1500 عام، ما قاله جغرافيون ولا علماء الفضاء، علماء الفضاء عالة الآن بدأوا في الفضاء ما بين السماء والأرض، لكن النبي حدثنا عن السماء الأولى وما فوقها والسابعة وما فوقها، والذي فوقها بحر مسيرته 500 عام فوق البحر. الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض دون الكرسي، الكرسي فوق وليس تحت، ولا يمين ولا شمال، وإنما سماوات سبعة أرقعة بعضها فوق بعض، وفوق ذلك البحر، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك الأوعال، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. الله جل وعلا ليس هو الكون. أنا أركز على هذه النقطة لأننا درسنا وتلقينا وتعلمنا في الجغرافيا قبل 60 عام طبيعة، الطبيعة تفعل، الطبيعة تخلق، الطبيعة ترزق، الطبيعة 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 بمعنى مجموع هذا الكون التي هي الله. لا، الله شيء وخلقه شيء آخر. وقد ذكرت لكم قبل سنة أو سنتين في هذا المجلس وفي رمضان بالذات قصة أبي حنيفة رحمة الله عليه، عندما جابهه وقابله ملاحدة دهريون لا يؤمنون بوجود الله وإنما يثبتون الكون والطبيعة، الطبيعة الطبيعة الطبيعة، قالت وفعلت وأمدت وأعطت، الطبيعة تعطي والطبيعة تمنع والطبيعة ترزق، قالوا له لا إله. الحياة مادة، الحياة مادة ليس لها خالق وإنما هي التي أوجدت نفسها. سكت أبو حنيفة مدة من الزمن ما أجابهم بشيء، بعد ذلك طلع لهم بخبر وانتشر الخبر أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى يقول توجد سفينة، هذه السفينة تمخر عباب البحر، ليس لها ربان وليس لها قائد، تذهب بنفسها وتعود بنفسها وتحمل المتاع بنفسها وتنزل بنفسها. سمعوا الخبر وهم يعلمون أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه رجل عاقل عالم صاحب رأي ثاقب، الإمام أبو حنيفة مشهور بهذا، حتى وصف بأنه لو أراد أن يجعل هذه السارية، هذه السارية من حجر، لو أراد أن يجعلها ذهب أعطاه الله تعالى قوة بيان يجعلها ذهب وتعتقد أنها ذهب، يعني أن الله تعالى أعطاه قوة حجة. سمعوا هذا الخبر قالوا للإمام هذا خبر غريب، أنت تقول توجد باخرة سفينة تمشي بنفسها تعود تحمل تنزل من دون قائد سائق، هذا أمر لا يقع، أين رأيك؟ قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه سفينة واحدة لا تمخر العباب وتمشي وتاتي وتعود إلا بقائد وربان، فكيف بهذا الكون الطويل العريض ليس له خالق ليس له مدبر، هذا يحيا وهذا يموت وهذا يولد وهذا يعطى وهذا يمنع، وليل ونهار وكواكب وأشجار وبحار وما إلى ذلك، امشي وانظر، كل هذا من دون أن يوجد خالق مدبر لا إله إلا هو. ألقمهم الحجة. ولذا يا إخواني نحن نعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة أن الله تعالى فرد صمد له ذات تليق بجلاله، وأنه هو الذي خلق العوالم والمعالم، فلا يستدلن أحد بقول الله تعالى لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ويقول هذا دليل على أن الله جل وعلا هو الدهر وأن هذه الطبيعة وهذا الكون هو الله. لا، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سمام وما تحته سمام، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد الخلق فخلق هذا الخلق. ثانيا وأخيرا، الله تعالى لا يحل في هذا الخلق، له ذاته مستو على عرشه، له صفاته تليق بجلاله، كل صفة وصف نفسه بها نصف الله تعالى بها، ينزل يضحك يغضب يرضى يسخط على الوجه الذي يليق بجلاله، ينزل كل ليلة النزول الذي يليق بجلاله، ينزل عشية عرفة عندما يقف أهل عرفة بعرفة، ينزل الرب جل وعلا ويباهي بأهل الموقف أهل عرفة، يباهي الله تعالى بهم الملائكة. النبي يقول ينزل عشية عرفة، ينزل، الجواب ينزل. كيف ينزل؟ إذا علمت ورأيت ونظرت اخبرني، ولا يمكن أن ترى ولا تنظر. إذن ينزل النزول الذي يليق بجلاله، لا إله إلا هو. كيف ينزل؟ من الذي يحدثنا كيف ينزل؟ الذي يرى هو الذي يحدث، ونحن لا نرى ذلك ولا نعلمه، وما أخبرنا بذلك رسوله. إذن ينزل النزول الذي يليق بجلاله، هو أعلم، لا إله إلا هو. يا أخي يعلم مقدار البحار المحيطات، يعلم الرمال مقدارها في الصحراء، يعلم مقدار خلقه، لأنه هو الذي خلق الخلق، لا إله إلا هو، فلا يحل في الخلق. وهذه عقيدة يجب علينا أن نعلمها أيضا. يوجد بعض طوائف باطنية تعتقد أن الله تعالى يحل في الخلق. كيف يحل الله في الخلق؟ أعوذ بالله من هذا الاعتقاد، وهذا اعتقاد مليء بالفساد. يقول العبد إذا بلغ درجة من العبادة ومن التقوى يحل الله تعالى فيه، ويتحدث عن الله ويتكلم باسم الله. ماذا يقول؟ يقول ابن العربي الحاتمي، وليس ابن العربي الأندلسي، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. كلام باطل فاسد لا يجوز أن يعتقد، وإنما نعتقد الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يتمثل في الخلق ولا يظهر في الخلق ولا يتكلم أحد عن الخلق باسمه، وكل ما ترى من هذا الكلام باطل مفترى على العلماء والصالحين والأتقياء. يقولون، آخر كلمة أقولها، يقولون كذب وافتراء على أبي يزيد البسطامي، رجل صالح عابد عالم، قال مرة إنه قال سبحاني ما أعظم شاني، أعوذ بالله، سبحاني ما أعظم شاني. من الذي يقول سبحاني ما أعظم شاني؟ الله، الله. قالوا تفانى، استغرق، ما خرج، انسلخ عن نفسه، صار يتكلم عن الله بسم الله. فلما أفاق قيل له يا أبا يزيد أنت قلت كذا وكذا، قال هلا قتلتموني؟ لو قتلتموني لكنت شهيدا ولكنتم ممن جاهد في سبيل الله. كذب وافتراء على أبي يزيد البسطامي، وكذب وافتراء على الأتقياء والصلحاء والأولياء من عباد الله، لأن الصالحين والأولياء عباد الله. الله جل وعلا لا يرضى، والله جل وعلا يمنعهم من أن يقعوا في هذا الكذب والافتراء والتقول على الله تبارك وتعالى.